بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. ولما رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين، وضمه آزر إلى نفسه، جعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها، فيذهب بها إبراهيم عليه السلام وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فصوب فيه رؤوسها وقال: اشربي، استهزاء بقومه وبما هم فيه من الضلالة، حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته. وهذا الروايات هي من ضمن ما سبق التي هي منقولة عن الإسرائيليات وليس لها إسناد يثبتها. وحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه، قال: أتحاجوني في الله. قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون أتحاجوني، وقرأ الآخرون بتشديدها إدغاما لإحدى النونين في الأخرى، ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا. يقول: أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد والحق، ولا أخاف ما تشركون به، وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام، فإنا نخاف أن تمسك بسوء من خبل أو جنون لعيبك إياها. فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وليس هذا باستثناء من الأول، بل هو استثناء منقطع، معناه لكن إن يشاء ربي شيئا أي سوءا فيكون ما شاء. وهذا تنبيه مهم أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، فقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ليس معناه لا أخاف هذه الآلهة والأصنام إلا إذا شاء الله أنها تمسني بسوء فيكون، بل هي لا يمكن أن تمسه بسوء ولا أن توصل إليه ضرر. فانتهى الكلام عند قوله ولا أخاف ما تشركون به، أي لا أخافه مطلقا لكوني لا ينفع ولا يضر، ليس بيدها شيء. ثم قال إلا أن يشاء ربي شيئا، هذا استثناء منقطع، لكن إذا شاء الله أن يمسني بسوء، إذا شاء الله أن يصيبني بشيء من عنده سبحانه فهو يستطيع ذلك ويقدر عليه، أما هذه الآلهات فلا تستطيع. والاستثناء المنقطع يكون تكون أداة الاستثناء بمعنى إلا بمعنى لكن، ولا يكون متعلقا بما قبله أي أنه مستثنى منه. وسع ربي كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء أفلا تتذكرون. وهذه الحجة من إبراهيم نظير ما احتج به أنبياء كثير، نبي الله هود احتج على قومه بذلك. كما ذكر الله تعالى عنه أنه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني بريء مما يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. حين خوفوه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا، فأشهد الله وأشهدهم على براءته من تلك الآلهة وأنه لا يخافها. وهكذا احتج بهذه الحجة نوح عليه الصلاة والسلام، واتلوا عليه من أبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أي يخبرهم أنه لا يخاف آلهتهم لأنهم كانوا يخافون تلك الآلهات. وهكذا ذكره الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه احتج بذلك ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. وكل هذا يدل على عظيم توكل الأنبياء على الله تعالى، وأن الداعي إلى الله تعالى يحتاج أن يكون متعلقا بالله متوكلا عليه لا يخاف سواه، فإنه سيخوف وربما يراد الوصول إليه بسوء ولكن يثق بالله تعالى. فإبراهيم ذمهم قال لا أخاف هذه الآلهة، لا أخاف ما تشركون به، لكن أخاف الله تعالى الذي إذا شاء أن يصيبني بشيء سيحصل لي ذلك، هو الذي أخافه. أما هذه الآلهات لا تغني شيئا. ثم قال لهم قال وكيف أخاف ما أشركتم، يعني الأصنام، وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة وبرهانا، وهو القاهر القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق أولى بالأمن، أنا وأهل ديني أم أنتم إن كنتم تعلمون؟ فقال الله تعالى قاضيا بينهما: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. يلبسوا بمعنى يخلط، والظلم هنا هو الشرك، أي لم يخلطوا توحيدهم وإخلاصهم لله وإيمانهم بالشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش قال أخبرنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمع إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حتى خصمهم وغلبهم بالحجة. قال مجاهد: هي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذه الحجة التي آتاها الله إبراهيم. وقيل أراد به الحجاج الذي حاج به نمرود على ما سبق في سورة البقرة، وهذا القول بعيد أنه أراد به الحجاج الذي حاج به نمرود في سورة البقرة، إنما في هذا إشارة إلى الحجاج الذي مضى. والصحيح في هذه الإشارة وتلك حجتنا أنه شامل لكل ما احتج به إبراهيم عليهم، من قوله هذا ربي وتزييف آلهة النجوم والكواكب والشمس والقمر، هذا أيضا من الحجة التي احتج بها. هكذا من قوله: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أيضا هذا من الحجة التي آتاه الله إياها. أيضا قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن، ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، هذا من الحجة. فالصحيح أن هذه الإشارة وتلك حجتنا شاملة لكل ما احتج به إبراهيم عليهم في هذه الآيات، وهذا الذي ذكره القرطبي في تفسير مصدرا بهذا التفسير، وهكذا رجحه الشنقيطي في أضواء البيان. وغيرهم من المفسرين فما ذكره مجاهد قال: هي قوله الذين آمنوا، هذا بعض الحجة. وقد سبق معنا مرارا أنه قد يأتي عن السلف تفسير الآية ببعض معناها، ولا يريدون حصر المعنى في ذلك الذي ذكروه، إنما يريدون كالتمثيل لذلك. قوله: نرفع درجات من نشاء بالعلم، أي بالعلم والحجة. بعد أن ذكر الله الحجة قال: نرفع درجات من نشاء، أي صاحب العلم صاحب الحجة يرفعه الله تعالى. نرفع درجات من نشاء بالعلم، قرأ أهل الكوفة ويعقوب درجات بالتنوين هنا وفي سورة يوسف، أي نرفع من نشاء درجات بالعلم والفهم والفضيلة والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحيد، إن ربك حكيم عليم. وهذه الآيات فيها فوائد، من هذه الفوائد أن من من الله تعالى عليه بالهداية لا ينبغي أن يلتفت إلى مجادلة ومحاجة أهل الباطل، فإبراهيم لما هداه الله جاء قوم يحاجون، أنكر عليهم كيف تحاجونني في شيء، كيف تحاجونني في شيء وأنا في مهتدي وأنتم الضلال. فمن وفقه الله تعالى لطريق الهداية لا يلتفت إلى مجادلة ومحاجة أهل الباطل. أيضا في هذه الآيات أن المبطلين يحاجون ويجادلون عن باطلهم، فإذا كانوا كذلك فصاحب الحق الداعي إلى الدين المستقيم هو الذي يجب أن يحاج وأن يدعو إلى دينه الحق. أيضا في هذه الآيات حاجة الداعي إلى الله تعالى الماسة إلى الثقة بالله والتوكل عليه تأسيا بالأنبياء كما سبق في الآيات. فإن الداعي إلى الحق لا يغفل عنه أهل الباطل، وكلما زاد خيره كلما عظم عداؤهم له، كلما عظم نفعه كلما أرادوا التخلص منه. فليكن واثقا بالله تعالى غير خائف ممن سواه. أيضا في هذه الآيات إثبات علم الله الواسع وأن كل شيء داخل فيه، لا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى شيء ولا يفوته شيء. أيضا في هذه الآيات أن من يدعو إلى الباطل هو أحق بأن يكون خائفا متشككا متذبذبا، بخلاف الذي يدعو إلى الحق فإنه يكون آمنا مطمئنا ثابتا. وانظر هذه الحجة التي آتاها الله إبراهيم، وكيف أخاف ما أشركتم، كيف يكون مني الخوف أنا وأنا صاحب الحق والهداية، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي أنتم أحق بهذا الخوف. أيضا في هذه الآيات أن الشرك بالله تعالى كله ليس للمشركين به سلطان ولا حجة ولا برهان، ومن هنا تعلم أن كل من يحتج على الشرك بحجة من القرآن والسنة أنها رد عليه، لأن الله تعالى أخبر في أكثر من موضع من القرآن أن صاحب الشرك ليس له حجة ولا سلطان ولا برهان. فإذن كل حجة يحتج بها هي حجة عليه. أيضا في هذه الآيات فضيلة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن صاحبه يكتسب أمرين عظيمين وهما الأمن والهداية. قال أهل العلم: هذا شامل للأمن في الدنيا والآخرة وللهداية في الدنيا والآخرة. فالموحد الذي هو مجتنب للشرك آمن في الدنيا، تراه في جانب الأعداء آمن، يرزقه الله الأمان لا يخاف، في جانب الرزق والمعاش في الحياة الدنيا آمن، ليس عنده قلق ولا اضطراب ولا خوف، كذلك في ما هو فيه من الحياة الدنيا في كل شأنه عنده أمان وأمن واستقرار واطمئنان في قلبه، وهذا من فضيلة التوحيد. المشرك يخاف الصنم، يصنع صنما بيده هو الذي يصنعه ثم يخافه، هذا من عقوبة الله لهم أن جعلهم خائفين، يخافون الأموات، يخافون المقبورين، يخافون الجن، والمؤمن آمن. هكذا له الأمن في الآخرة، فالناس يخافون يوم القيامة وهو آمن، كما أخبر الله تعالى في من ولا خوفا عليهم ولا هم يحزنون. هكذا له الهداية في الدنيا، الهداية إلى الحق، الهداية إلى الصراط المستقيم، وله الهداية في الآخرة إلى الجنة. فصاحب التوحيد آمن مهتدي في الدنيا والآخرة، وكلما عظم توحيده لله وكلما حقق التوحيد كلما عظم عنده الأمن والهداية. ومن كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة بمعنى كلامه قال: من له التوحيد المطلق كان له الأمن والهداية المطلقة، ومن كان عنده حصة من التوحيد فله من الأمن والهداية حصة بقدر توحيده. وهذه فضيلة عظيمة لتحقيق توحيد الله تعالى، أن صاحبه يكون آمنا مهتديا. فالإنسان يحقق التوحيد ويسعى في ذلك ولا يشعر بهذه الأمور إلا وقد أتته من غير تكلف، نجد الأمان والهداية، وكلما عظم في قلبه توحيد الله تعالى كلما عظم نصيبه من ذلك. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يؤتي حجته من يشاء، فالله تعالى هو الذي آتى إبراهيم هذه الحجة، علمه إياها، ومن هنا يشرع للعبد أن يسأل الله تعالى أن يعطيه حجته، فإن حجة الله تعالى لا غالب لها ولا يدمغها شيء، فهذه حجة علمها الله إبراهيم وآتاه إياها، فانقطعت بها حجة المشركين، لم يبق لهم عذر فلجأوا إلى استعمال القوة، قالوا حرقوه. وهكذا شأن أهل الباطل، إذا عجزوا عن الحجج لجأوا إلى استعمال القوة. وانظر كيف عظم الله تعالى هذه الحجة وأشاد بها وأضافها إلى نفسه، ولم يقل وتلك الحجة، بل قال تلك حجتنا، وأشار الله تعالى إليها بالإشارة التي يشار بها إلى البعيد، وتلك إشارة إلى علو مكانة هذه الحجة. وأنه آتها إبراهيم على قومه، أي فعلى هذه التي تفيد الاستعلاء والعلو، كانت هذه الحجة عالية على قومه. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يرفع من شاء من عباده بالعلم وبالحجة، فكلما آتاه الله العلم والحجة رفعه. نرفع درجات من نشاء، وهذا الذي ذكره البغوي هنا قاله غير واحد من السلف والمفسرين، نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والحجة. إن ربك حكيم عليم، ختم ذلك بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى فيما يؤتيه عباده. أخوني، يقول قول البغوي سقط عنه طمع الذباحين، ما المقصود به؟ المقصود ما ذكره في القصص التي سبقت أن من الإسرائيليات أنهم كانوا يذبحون كل الأطفال، أي أن لما صار شابا لم يبقى للذباحين فيه طمع. وسبق هذا أن هذه القصص ليس لها إسناد صحيح. أخوني يقول هل يجوز الصلاة وراء رافضي؟ والمنطقة أهلها روافض. لا يجوز الصلاة وراء رافضي، وهذه فتوى السلف أن الرافضي لا يجوز الصلاة خلفه، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يجوز تزويجه، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكل هذا أفتى به السلف، فلا يجوز الصلاة خلف الرافضي. ولا يجوز الصلاة عليه لو مات. وكثير ممن يقطن بين الرافضة يلجأ إلى أنه يداهن الرافضة في ذلك، فيصلي وراءهم ويصلي على موتاهم، وربما شهد جنائزهم وهو في قلبه ليس راضيا عن ذلك، ولكن مداهنة، والعياذ بالله قد يوقعه في أشياء ليست باليسيرة. ويقول هل يجوز ترك الصلاة صلاة الجماعة عمدا؟ صلاة الجماعة واجبة كما دلت عليه أدلة كثيرة، فلا يجوز تركها بدون عذر. ويقول هل يجوز الصلاة وتكون العمدان مقطعة للصفوف؟ يكره هذا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون من ذلك ويدفعون عن الصلاة بين السواري، فما دام المسجد فيه سعة فيكره للمصلين أن يصلوا بين السواري لأنها تقطع الصفوف. فإذا ضاق المسجد ولم يجد المصلون مكانا للصلاة فيه إلا بين السواري التي في المسجد وصلوا للحاجة فلا بأس. يجوز للحاجة أن يصلي الإمام عن يمين المأموم بل إذا اضطروا إلى ذلك ولم يجدوا مكانا إلا أمام المأموم أمام الإمام فقد أفتى شيخ الإسلام رحمه الله في حال الضرورة أن ذلك جائز. وعلى ذلك صلاة المسلمين في الحرم ربما تكون أمام الإمام عشرات الصفوف وهو خلفها بسبب الحاجة والضرورة. ويقول رجل كان نائما فصلى الفجر مع طلوع الشمس هل عليه شيء؟ أما إذا غلبه النوم نام بدون قصد منه فهذا معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى أي عمدا بدون عذر، أما النائم فليس عليه شيء. أخوني يقول هل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن وهم مهتدون هل هي من كلام إبراهيم؟ بعض المفسرين قال هي من كلام إبراهيم وهي من تمام الحجة التي آتاه الله إياها، وبعض المفسرين قال بل هذا ليس لم يقع في كلام إبراهيم إنما كلام إبراهيم الذي قبله، فإبراهيم حاجهم بقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلما ذكر الله تعالى هذه القصة قال بعدها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وذكر القولين ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. زاد المسير لابن الجوزي رغم اختصاره إلا أنه شامل لأقوال المفسرين، فهو يستوعب أكثر قدر ممكن من أقوال أهل التفسير ويعزو كل قول إلى قائله في الغالب من قال به من السلف، فهو كتاب عظيم النفع. وأيضا عباراته كانت سهلة ويسيرة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.